بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فقد كنا في رمضان الماضي افتتحنا سلسلة من الدروس عنوانها منازل السائرين، ولازلنا طيلة العام نتحدث عن هذه المنازل، وأجدني محتاجا إلى عام آخر أتحدث فيه عن منازل السائرين. والسلسلة من الدروس تتحدث عن طرق السير إلى الله تعالى وعن آدابه وعن منازل السائرين ومدارجهم ومقاماتهم. السين والياء والراء أصل يدل على مضي وجريان. سار القوم يسيرون سيرا ومسيرا إذا امتد بهم السير والطريق. فالتعريف اللغوي للسير يفيد مضيا وجريانا في إشارة واضحة وموافقة أن السائر إلى الله يحتاج إلى مضي، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى جري، يحتاج إلى إقبال، يحتاج إلى مسابقة، يحتاج إلى مسارعة. فالضعيف لا يصل إلى الله، والمراد بالضعيف من كان سيره ضعيفا، يمشي اليوم وينقطع غدا، يسير اليوم ويغادر السير غدا، يقبل في رمضان ويدبر بعد رمضان. هذا ليس بسائر إلى الله عز وجل، إذ السائر يحتاج إلى مضي ويمتد به الطريق إلى بعيد، ولا يزال السائر يسير إلى الله عز وجل إلى آخر نفس في حياته. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء: اليقين الموت، بمعنى أن تستمر في سلوكك إلى الله عز وجل وفي سيرك إليه حتى تموت، إلى آخر نفس من أنفاس حياتك. وقد شح العارف بالزمان أن يذهب ضائعا في غير السير إلى رب الزمان والمكان. والله يا أخوان، الوقت قصير جدا، بالكاد بالكاد خلال 70 سنة من حياتك أن تحث الخطى في إقبالك على الله، ولا ندري متى يفجأك الموت. أتموت غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة؟ الله أعلم. 70 سنة بالكاد أن تصل إلى حضرة الله عز وجل، لذلك الوقت قصير. فالعارفون والمحبون لله تعالى رأوا بأن أوقاتهم وأعمارهم قصيرة جدا، فظنوا بأوقاتهم أن تذهب في غير السير إلى الله عز وجل. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. وجاء في الأثر: من استوى يوماه فهو مغبون. إذا أنت اليوم مثل مبارح، أنت خسران خسارة كثير كبيرة. إذا أنت هذا الرمضان مثل رمضان الماضي، خسران خير الله. المتوقع أن تكون في هذا الرمضان أحسن بكثير من رمضان الماضي، وفي رمضان القادم أحسن كثير من هذا الرمضان، وهكذا لا تزال في سيرك تقترب إلى الله عز وجل حتى تلقاه وهو راض عنك. من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو محروم. إذا أنت رمضان الماضي أحسن من هالرمضان، وإذا أنت مبارح أحسن من اليوم، فأنت محروم من خير كثير. بذلك نحن نتحدث عن منازل السائرين. منزلة اليوم منزلة العلم، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تريد قربا إلى الله تعالى بجهل، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تتقرب إلى الله عز وجل وأنت بعيد عن مجالس العلم. لا يمكن للسالك أن يمشي في هذا الطريق إلا بالعلم. هذه المنزلة منزلة العلم، إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول. منزلة العلم منزلة ترافق السالك إلى الله منذ أن يضع قدمه على أول الطريق وإلى أن يفجأه الموت، وإلا فهو على غير طريق، هو لا يمشي على درب الله عز وجل، وإلا فهو مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. لذلك كنتم ولازلتم تجدون كبار علمائنا يسألون الله عز وجل أن يموتوا في مجلس العلم. لذلك كنتم ولازلتم ترون كبار السالكين إلى الله عز وجل يبلغ أحدهم 90 من العمر، وربما زادت على 90، ثم تجده يجلس في مجالس العلم. ولعل الكلام الذي يسمعه اليوم قد سمعه من 60 سنة، لكنه يعلم أنه محال أن يصل إلى الله تعالى من دون العلم، وأنه إن لم يلزم العلم إلى آخر نفس من حياته فليس بسالك في هذا الطريق. هذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عليه الوصول، مسدود عليه سبل الهدى والفلاح، مغلقة عنه أبوابها، وهذا إجماع من الشيوخ العارفين. يعني كم عالم حكى مثل هذا الكلام؟ كل العارفين بالله عز وجل متفقون على هذا الأمر، ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق ونواب إبليس وشرطه. إذا كنت أنت بتحضر مجلس علم، إجا واحد قال لك شو بدك يا رجال، أنت عم تحضر مجلس علم، صرت أنت بهالعمر قايم هلأ تطلب علم، روح شوف أكلك وشربك، روح شوف مرتك ولادك، فاعلم بأنه جندي من جند إبليس أرسله إليك بصورة صديق، بصورة قريب. إذا زوجتك قالت لك هلأ أنت قايم تحضر مجالس علم، فاعلم بأنها تتكلم بلسان الشيطان. إذا رفيقك قال لك يا أخي هلأ شغلك أهم من العلم، هلأ أولادك أهم من العلم، فاعلم بأنه قاطع من قطاع الطريق. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر كيف بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بالملائكة، وثلث بأهل العلم أنهم يقومون بالحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الذين يقومون بالقسط بدأ الله تعالى بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم. وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا، نيالك إذا بصير اسمك مقرون مع اسم حضرة الله عز وجل. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. سبعمائة درجة وبين كل درجة ودرجة خمسمائة سنة. تريد أن تصل إلى الله عز وجل سريعا، تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل أكثر، تريد أن تكون محبوبا مقربا إلى حضرة الله، العلم، عليك بمجالس العلم، وعليك بمدارسة العلم، وعليك بصحبة العلم، وعليك بكتاب العلم، وعليك بلزوم العلم. قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس حتى تقتفي آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدك تعرف ما هي آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا واحد ما بيعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، شلون بده يتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا واحد لا يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كيف بده يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا واحد لا يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، كيف بده يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجالس العلم تبين لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتسلك وراءه، ومن دون هدي النبي صلى الله عليه وسلم تضيع. تريد أن تقترب فتبتعد، وتريد أن تصل فتنقطع. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادته، شافوا قليلة، وقالوا: وما عليه؟ وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم الله يهني، الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عشان هيك عبادته محدودة. قال أحدهم: أما أنا فسوف أصوم ولا أفطر، بدي أصوم الدهر كله. وقال الآخر: أما أنا فسوف أقوم فلا أنام، بدءا من اليوم بدي ضلي صلي قيام ليل وأقرأ قرآن وأذكر الله في الليل ولا أنام أبدا. وقال الآخر: أنا لن أتزوج النساء حتى أتفرغ للعبادة. بلغ الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب، صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه، قال: ما بال أقوام يترفعون عن الشيء أصنعه؟ أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبرأ من إنسان، هل ممكن أن يصل هذا الإنسان إلى حضرة الله؟ مستحيل. بس إذا ما سلكت طريق العلم كيف بدك تعرف هذا الشيء؟ ربما تدعوك نفسك. واحد من الصحابة عثمان بن مضعون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الاختصاء، يقول: يا رسول الله، بتسمح لي أن أقطع ميلي وشهوتي نحو النساء؟ فما أذن له. هو حالته الروحية أودته أنه: أخي، أنا إذا أتفرغ للعبادة وأقطع عني شهوة النساء أحسن، لو فعلها لما وصل إلى الله تعالى أبدا. لكنه جاء إلى المعلم، إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنهاه وقال: لا رهبانية في الإسلام. وأحيانا أحدنا تحدث نفسه بالعكس، تقول له: يا أخي، أنت في عملك تتقرب إلى الله تعالى أكثر منك في مسجدك، أنت يا أخي بإطعام أولادك العمل عبادة، لا في داعي تحضر درس، ولا في داعي تلتحق بمجلس علم، ولا في داعي تذكر الله، والدين بين واضح، توكل على الله، خليك بالشغل، العمل عبادة. ولا يعلم بأن العمل ليس عبادة إلا بشروط خمسة. أحيانا العمل بيكون معصية، فالعمل عبادة بشروط خمسة، مو كل عمل عبادة. الشرط الأول أن لا يكون العمل حراما. ألا إذا واحد عم يبيع مسكرات بيقول لك العمل عبادة، شو هالعمل العبادة؟ هذا عمل قمة المعصية. أن لا يكون حراما. اثنين، أن لا يكون فيه حرام. مرات العمل بيكون حلال، مكتب عقاري، الدلالة والوساطة في المكاتب العقارية حلال، لكن إذا كذب على الناس، إذا دلس على الناس، إذا غير حقوق الناس وضيعها صار حراما. هل له أن يقول والله العمل عبادة؟ أبدا، عمله معصية. العمل عبادة بشروط خمسة: أن لا يكون حراما، وأن لا يكون فيه حرام، وأن لا يصدك عن فرائض الله. واحد بالمحل تبعه ما بيصلي، ليش ما عم تصلي أخي؟ قال العمل عبادة. مين قال لك؟ عملك معصية. قال أنا بجمعهم بس أرجع على البيت المسويات بصليهم كلهم، ظهر وعصر ومغرب وعشاء. عمله معصية لأنه ترك فرائض الله عز وجل. فالعمل عبادة بشروط خمسة، مو كل عمل عبادة: أن لا يكون حراما، وأن لا يكون فيه حرام، وأن لا يصده عن محارم الله تعالى، وأن ينوي به التقرب إلى الله. ولا إذا واحد مو ناوي بالعمل التقرب إلى الله، هو ناوي بهذا العمل، العبادة تحتاج إلى نية. هو لا له جايب سيرة عبادة، ولا له جايب سيرة إقبال على الله، ولا له جايب سيرة قضاء حاجات الخلق. أخي أنا نازل بدي مصاري، بدي أكل أنا وهالمرة والأولاد، فكيف؟ هل يكون عبادة؟ لا يكون عبادة. أما إذا ناوي بهذا تقربا إلى الله، قضاء حاجات الخلق، ناوي بهذا زيادة قرب من حضرة الله، هناك يأخذ أجر هذه العبادة. الآن إذا ما كان لك مجلس علم ما تعرف هذه الأمور، وربما يمضي الإنسان حياته كلها يظن نفسه أنه على خير وليس على خير. الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الجنيد: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. بدك تسلك إلى الله، بدك تسير إلى الله، ما بتسير على كيفك ولا على كيفي، تسير كما أمر القرآن الكريم، وتسير كما أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو حفص: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة فلا يعد في ديوان الرجال. ما له علاقة بهؤلاء الرجال الذين يسيرون في الطريق. من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة فلا يعد في ديوان الرجال. طيب كيف بدك تزن أحوالك وأفعالك بالكتاب والسنة إذا كنت لا تعلم الكتاب والسنة؟ وكم من إنسان وقع في معصية بسبب الجهل، وكم من إنسان وقع في ذنب كبير أو صغير بسبب الجهل، يظن نفسه أنه يفعل خيرا وإذا به يفعل معصية يبتعد بها عن الله عز وجل سنوات وسنوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة، والمرأة ثم يضاران في الوصية فتجب لهما النار. نسأل الله السلامة. قبل ما يموت متضايق من أولاده ومتضايق من زوجته، راح كتب وصية إنه بيتي اللي أنا ساكنه هذا كله للجمعية الخيرية، وقال لهم الأولاد إن شاء الله عمركم ما ترثوا ولا لرسوله. ما بيعرف بأنه بهذه الوصية استوجب نار جهنم، نسأل الله السلام. لأن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه. بأي حق؟ الله عز وجل جعل لأولادك إرثا، فكيف قال أنا بدي أحرمهم لهذول الأولاد؟ مش من قال لك بأنه يجوز لك أن تفعل؟ قال هذا ابني مو مرضي. من قال لك إذا ابنك مو مرضي يجوز لك أن تحرمه؟ قال ليش ما بيجوز؟ طبعا ما بيجوز. قال والله ما بعرف. كيف ما بتعرف؟ بس أنت وقعت في حرام في كبيرة من الكبائر. لذلك قالوا من لم يزن أحواله وأفعاله في كل وقت بالكتاب والسنة لا يعد في ديوان الرجال. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في سكرات الموت عند الاحتضار جعل ابنه يقول أمامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وجعل أحمد يقول لا بعد لا بعد. فعبد الله ابن أحمد شو هاد أبي عم بقول له لا إله إلا الله بيقول لي لا بعد لا بعد. لما صحي الإمام أحمد من سكرات الموت عبد الله قال يا أبتي كنت أقول أمامك لا إله إلا الله تقول لا بعد؟ قال يا ولدي عرض لي الشيطان عاضا على أصبعه يقول لي فتني يا أحمد، والله أنت نفدت، والله أنت ما في منك، والله أنت يا أحمد بن حنبل شايف كل هالناس كلهم كفة وأنت بكفة. فكنت أقول له لا بعد لا بعد لأني أنا أعلم حيل الشيطان، ولو أن الإمام أحمد أعجب بنفسه لكان يخشى عليه أن يهلك، لكن لأنه يزن أحواله وأعماله بالقرآن والسنة نجا. رجل من الصالحين كان يذكر الله عز وجل ويكثر من الذكر، وفي يوم من الأيام وبينما هو يذكر الله رأى ضوءا أمامه شديد الضياء يقول له رفعت عنك التكاليف. شو يعني مين هذا اللي عم يحكي معه؟ شو معنات التكاليف؟ يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج والحلال والحرام. هو عم يذكر الله شاف ضوء كبير كثير كثير وسمع صوتا يخاطبه من هذا الضوء يقول له رفعت عنك التكاليف، يعني كأنه يهمه بأن هذا صوت رب العالمين بيقول له خلاص أنت يا عبدي صرت من الواصلين رفعت عنك التكاليف. فقال له اخسأ يا لعين، لو رفع التكليف عن أحد لرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زان أحواله بالقرآن والسنة نجا. في أحد من العباد أقرب إلى الله من سيدنا محمد؟ لو الله بده يرفع التكاليف عن عبد بيرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة يقول الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم، خرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين. فعلم هذا العالم أن هذا الذي يحدث بهذا الصوت هو الشيطان الرجيم، ولو أنه صدق قال لك أخي أنا أنتوا كلياتكم ما لكم واصلين ذلك بتصلوا، أما أنا من الواصلين مشان هيك ما بصلي، أنا مشان هيك ما بصوم أنا، أما أنتوا لسه ناقصكم كثير كثير ناقصكم، أما أنا صار إلي حال صرت أحكي مع رب العالمين مباشرة. لو حدث وحدث نفسه بهذا الشيء لسقط. لذلك يا أخوان العلم هو الذي ينجيك، من دون علم يسقط الإنسان في مهاوي شديدة. ومن أجل هذا قالوا بأن من عرض له حال وجب عليه أن يعرضه على القرآن والسنة. أما مو كل شيء بيخطر لبالك أو يأتيك، حتى لو كنت في عبادة تصدق نفسك. فقال أبو حفص من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم فلا يعد في ديوان الرجال. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. قال أنا بيجيني خاطر هيك خاطر بشعر خاطر إيماني كبير، قال فلا أقبله إلا بشاهدين بالقرآن والسنة. أما إذا أجاك خاطر وهذا الخاطر كان يخالف القرآن يخالف السنة معناته هذا الخاطر مو خاطر صحيح. إلا إذا جاء لخاطر لواحدنا مثلا هو بيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، جاء خاطر إنه والله أنا ما بدي أقرأ سورة تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه أبو لهب شو بيقرب النبي؟ عمه. وأنا بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بدي زعله بعمه. لذلك أنا لما بقرأ الختمة ما بقرأ تبت يد أبي لهب وتب، لأني بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. شو رأيكم بهالكلام؟ هلأ هذا الخاطر ماشي، مو جاءك خاطر، روح حطه بالميزان، حطه بالقرآن والسنة. الله عز وجل يرضى ألا تقرأ سورة من سوره، آية من آيات كتابه، في سورة من سور القرآن الله ما بيحبها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيحبها ولا بيريدها وزعلان منها، في لا يكون هذا الشيء. لذلك قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم. قال: فلا أقبل منه، لا أقبل من قلبي هذا الخاطر إلا بشاهدين، الكتاب والسنة. جيب لي دليل من كتاب السنة أقبل، ما بتجيب لي دليل من كتاب السنة ما مقبول، مردود. بس حتى تعرف الدليل من الكتاب والسنة بدك تكون عالم أو تلتحق بالعلماء. لذلك أيها الإخوة، كانت منزلة العلم منزلة مرافقة للسالك إلى الله عز وجل من أول طريقه إلى آخر طريقه. يعني إلى متى بدي ضلي أحضر دروس؟ إلى أن يتوفاني الله عز وجل. ونيالك إذا الله عز وجل توفاك وأنت في مجلس علم، ونيالك إذا الله عز وجل توفاك وأنت سالك في درب العلم. لأنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت إذا مت في طريق العلم فقد مت في طريق الجنة. للحديث عن منزلة العلم تتمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.